بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفقه الله: وهو نوعان، المضطرب نوعان، مضطرب الإسناد ومضطرب المتن. قال: وأمثلته كثيرة، منها حديث شيبتني هود وأخواتها، فإنه روي من طريق أبي إسحاق واختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ولهذا حكم عليه الدارقطني وغيره بالاضطراب. انطبق عليه التعريف، انطبق عليه التعريف، وهذا في الإسناد ليس في المتن. أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا نستطيع أن نجمع بينها ولا أن نرجح، يعني نقول الحديث عن سعد أو عن أبي بكر أو عن عائشة، موصول مرسل، هذا كله الاضطراب حصل في ماذا؟ في الإسناد. طبعا أهل العلم ربما يختلفون في حديث ما، فبعضهم يمثل به للمضطرب وبعضهم يقول لا، أنا عندي ترجحت الطريق الأولى أو ترجحت الطريق الثاني إذا خرج من الاضطراب، ومن هذا المثال. فهذا المثال الشيخ الألباني صحيح أو يضعفه؟ يصحه. يعني ماذا عندها؟ ما هو مضطرب؟ يقول هو مضطرب لكن خرجنا من الاضطراب، يعني رجح بعض الأوجه. ومن أمثلة المضطرب أيضا في الإسناد حديث الخط في الصلاة، حديث الخط أن الإنسان يتخذ سترة فإن لم يجد فليخط خطا. ما حكم اتخاذ الخط للسترة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الحديث الذي جاء في هذا الباب مضطرب، الحديث الذي جاء مضطرب، وهو في بلوغ المرام قال الحافظ: وهو مضطرب. طيب، وهناك أمثلة كثيرة، فلا تستغرب أن تجد مثلا عالما يقول هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأنه اجتهد فيه فرجح بين الروايات أو جمع بينها، أو رأى أن هذا الاختلاف في بعضه ضعف فليست متساوية في القوة في نظره، وغيره يرى أنها متساوية. لكن أعطيك فائدة، أن حديث شيبتني وهود وأخواتها، وحديث النهي عن الصيام يوم السبت، وحديث الخط للسترة، هذا يمثل به أهل المصطلح قاطبة للمضطرب، يمثل به أهل المصطلح قاطبة للحديث المضطرب، وخاصة المتقدمون منهم. قال الثاني: مضطرب المتن، وهو قليل بالنسبة لمضطرب الإسناد. قال السخاوي: وأما أمثلة الاضطراب في المتن أقل أن تجد أو يوجد مثال سالم. مضطرب الإسناد كثير لأن أوجه الاختلاف كثيرة في الأسانيد، وأما مثال لمضطرب المتن فيقول هنا قليل، بل السخاوي يقول قل أن تجد مثال سالم. ما معنى سالم؟ يعني سالم من الانتقاد، يعني كل من أتى بمثال وقال هذا مضطرب المتن يأتي من ينتقده ويقول لا، هذا ما يصلح أن يكون مثالا. ليس هناك مثال في كتب المصطلح مثل به لحديث المضطرب في المتن إلا وانتقد، ولهذا كان المضطرب في المتن قليل جدا. من أشهر الأمثلة في باب المضطرب في المتن الذي ذكرناه هنا، ومن أمثلته حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. يعني الزكاة واجبة، وهناك أشياء واجبة في المال غير الزكاة، هذا واضح. قال رواه الترمذي هكذا، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه، يعني من نفس الطريق، بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا اضطراب ولا ما هو اضطراب؟ الأول يثبت أن هناك حق على الإنسان في ماله غير الزكاة، واللفظ الثاني يقول ليس هناك حق إلا الزكاة. هذا في اللفظ اضطراب، وهو في المتن. لكن هذا الاضطراب قد انتقد. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، مع أن هذا المثال منتقد. ليش منتقد؟ ففيه ضعف في السند، ونحن قلنا يشترط في رواة المضطرب أن تكون القوة متساوية، وهنا لا، في بعض الأسانيد ضعف. ولو صح، يعني لو لم يكن في السند ضعف وكان هذا صحيح وهذا صحيح، فإن أهل العلم جمعوا بين الروايتين، ولو صح فقد جمع بعضهم بين اللفظين، وما من مثال مثلوا به إلا وقد انتقد. طيب كيف جمعوا بين اللفظين؟ أنا اختصرت هنا، لكن إن في المال لحقا سوى الزكاة، مثل الإحسان إلى الوالدين، النفقة على الزوجة، هل هي واجب ولا ما يواجب؟ تجب على الإنسان في ماله النفقة على الأولاد، واجب ولا ما يواجب؟ واجب. إذن هذه غير الزكاة، هذا واضح اللفظ الأول هكذا يخرج. الثاني ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس في المال حق يسمى ركن من أركان الإسلام إلا الزكاة، هذا واضح. فممكن يجمع بهذا الجمع، يقال ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ما يكون واجبا وركن من أركان الدين، هناك واجبات لكن ليست كالزكاة. إن في المال حق سوى الزكاة، أي هناك واجبات أخرى مثل النفقة على الوالدين، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، هذه واجبة في المال، طيب، لكنها غير الزكاة. فإذا هذا المثال الذي مثلوا به وهو من أشهر الأمثلة منتقد سندا، وممكن نجمع بين الروايتين ويكون الحديث إيش لو صح السند لكان صحيحا وليس مضطربا، ومثلوا بأمثلة أخرى. فإذا مضطرب المتن قليل جدا. قال سؤال: هل المضطرب من قسم الصحيح من قسم الضعيف؟ الجواب ما هو؟ الضعيف، ما يحتاج تقول ننظر بحسب السند. المضطرب من قسم المردود لأنه يشعر بعدم ضبط راويه أو رواته، وهل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح لأنه غلط. قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال الشارح وفقه الله: النوع السادس والعشرون المدرج. والمدرج لغة مأخوذ من إدراج الشيء في الشيء، أي أدخلته فيه وضمنته إياه، إدخال الشيء في الشيء، هكذا هذا هو الإدراج، الإدخال. ومن هنا يقولون للدرج درج لأنه وضع لإدخال الأشياء فيه. قال: واصطلاحا هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه. إذن المدرج ليس من الحديث، الذي يحكم عليه بالإدراج معناه أنه ليس من الحديث، هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت في السند أو المتن. ومن هنا يتبين لك أن الإدراج ينقسم إلى قسمين: إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. طبعا في هذا الموضع ذكرت الأنواع كلها، وحق طالب البيقونية ألا يدخل في هذه التفاصيل كلها، فيها ثقل، ولهذا سنذكر لكم مدرج المتن لأنه سهل، ونختصر مدرج الإسناد. قال: فالمدرج قسمان: ألف مدرج المتن، يعني معناه شيء أدخل في المتن ليس منه، هذا معناه، هذا هو المدرج في المتن، يأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه شيء ليس منه. قال: مدرج المتن هو على ثلاثة أقسام: في أول المتن، وهو نادر جدا أن يدخل في الحديث شيء في أوله، كحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، الحديث أصله كيف؟ ويل للأعقاب من النار، فجاء أبو هريرة رأى ناسا ما يتوضؤون يحسنون الوضوء فقال لهم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. في رواية أخرى قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. إذن أين المدرج؟ كلمة أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. لكن انتبه، أنا ما وضحت هنا لأنه مختصر، هذه الكلمة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عن صحابة آخرين، أما في حديث أبي هريرة فهي مدرجة، فلا تأتي وتقول سمعنا أن أسبغ الوضوء ضعيف مدرج، لا، ليس على الإطلاق. أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة مدرجة، لكن في أحاديث غيره قد رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإدراج أين كان؟ في أول المتن، وهو نادر جدا. الثاني في وسط المتن، وهو قليل، كحديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، الحديث ثم أكمل الحديث. قال: فقوله التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد تفسير من الزهري مدرج في المتن. عائشة كانت تقول أو قالت كان يتحنث في غار حراء، ثم ذكرت ماذا حصل له. فالزهري لما روى الحديث أراد أن يبين ما معنى يتحنث، فجعل في جملة اعتراضية عندما حدث الناس وقال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. الذي يقرأ الحديث يظن أنه من كلام من؟ من كلام عائشة، لكنه قد جاء في بعض الروايات مبينا أن هذه زيادة أدخلها الزهري، أدرجها في المتن الزهري. أين أدرجها؟ في أول المتن أو في وسطه أو في آخره؟ في أثناء، في وسطه. وله أمثلة أخرى لكنها قليلة. الثالث في آخره، أي في آخر المتن، وهو الأكثر. غالبا الأحاديث المدرجة تكون في آخر المتن. وقد ألف الخطيب البغدادي رسالة في المدرج، وجاء السيوطي رحمه الله تعالى وشرحها وسمى كتابه المدرج إلى المدرج. طيب، قال في آخره وهو الأكثر: كحديث للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقول والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة. الحديث المرفوع: للعبد المملوك المصلح أجران، هذا الحديث المرفوع. فجاء أبو هريرة لما ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الفضل لمن كان مملوكا، فقال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب، كيف عرفنا أن هذا مدرج؟ سيأتي الطريقة. لكن في هذا المثال، هذا الكلام لا يصلح أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول أعطاه الله الرسالة، كيف يتمنى أن يكون عبد؟ أولا. ثانيا، هو يتكلم عن بر أمه، وأمه ماتت على الشرك. إذن عرفنا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مبينا أنه من كلام أبي هريرة برواية أخرى. إذن مدرج المتن إما أن يكون في أوله، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. أيهما أكثر؟ في آخره. أيهما قليل؟ في وسطه. أيهما نادر جدا؟ في أوله. طيب، فعلى هذا مدرج المتن صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. ها، من يزيد؟ كيف بحسب سنده؟ هذا حديث صح إلى أبي هريرة وأدرج في الحديث، إيش نقول فيه؟ الأصل أننا نقول المدرج ضعيف، لكن بعد ذلك ينظر هل هو تفسير، هل هو توضيح من الراوي. فإن علم نقول هذا قول فلان أدخله في المتن، وإلا الأصل أننا نقول ضعيف هذا مدرج. مثلا على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ما مر هذا الحديث عمن؟ عن أبي هريرة. جاء الترمذي، جاء بعضهم وزاد في رواية الترمذي وهو الرحمن الرحيم العزيز الغفار إلى 99 اسم. هذه الزيادة التي فيها سرد الأسماء التي يعلقونها في الجدران والأوراق وإلى آخره، ما حال هذه الزيادة؟ مدرجة. إيش نقول فيها؟ ضعيف ولا ما نقول ضعيفة؟ ضعيفة مدرجة، وفيها علل أخرى. فالأصل أن المدرج ضعيف، لكن إذا تبين لنا أنه من قول الراوي تفسير يبين، يقال هذا تفسير من الزهري، هذا تفسير من ابن مسعود. مثلا ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الزيادة الأخيرة هذه قالوا من قول ابن مسعود. كيف عرفنا؟ لأنه قد جاء عنه في رواية أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طيب، فهنا الراوي يبين أن هذه الزيادة من عنده. طيب، قد تكون صحيحة من حديث صحابي آخر، لكن في هذا الحديث يقال ضعيف إلا إذا تبين أنه تفسير ونحو ذلك. قال: مدرج الإسناد وهو خمسة أقسام. مدرج الإسناد وهو خمسة أقسام. طبعا هذه الأقسام أنا ما أريد أقرأها عليكم لأن المبتدئ في علم المصطلح تثقل عليه، لكن سنأخذ مثالا واحدا. المهم، مدرج الإسناد كثير أكثر من مدرج المتن. المتن إما أول أو وسط أو الأخير، بينما مدرج الإسناد خمسة أقسام وبعضهم يزيد على الخمسة الأقسام. نأخذ مثال، لكن أنت تفهم الآن أن ما معنى مدرج الإسناد؟ زيادة في السند ليست منه، لأن المدرج ما هو؟ الحديث الذي فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتن. فما هو مدرج الإسناد؟ هو الإسناد الذي فيه زيادة ليست منه، خطأ أدخلت فيه غلطا. طيب، نأخذ المثال الرابع لأنه مناسب لدرسنا في صحيح البخاري. المثال الرابع، اتركوا ما عداه حتى تدرسوا في الكتب الموسعة، ستدرسون هذا كله. الرابع، قال: أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. بالمثال يتضح المقال. هذا الراوي روى عن شيخ سمع من هذا الشيخ فروى عنه حديثا أو قصة مثلا طويلة. هذه القصة الراوي هذا سمعها من الشيخ كلها إلا قطعة، هذه القطعة ما سمعها من هذا الشيخ. فجاء بعض الناس الذين سمعوا من هذا الشيخ فقال له لا القصة فيها زيادة. ما هي الزيادة يا فلان؟ قال فيها كلمة كيت وكيت. فصار هذا التلميذ يروي الحديث عن شيخه إلا هذا القطعة يقول سمعتها من فلان عن شيخي. هذا واضح الآن؟ فيأتي بعض المتأخرين يروي هذا الحديث بهذا الإسناد إلى هذا الشيخ الذي سمع من شيخه الحديث إلا بعض الكلمات فيرويها عنه كأنه سمعها كلها، فيقول عن فلان سمعت فلان ويذكر الحديث بكامله ولا يبين أن هذه الزيادة أو هذه القطعة هذا التلميذ لم يسمعها من الشيخ. إذن فهذه الزيادة مدرجة على هذا الراوي بهذا الإسناد، هذا واضح؟ بالمثال يتضح المقال. قال كحديث العرنيين من حديث إسماعيل من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس. إذن من هو الشيخ؟ أنس. من هو التلميذ؟ حميد. التلميذ حميد. حميد هذا سمع الحديث إلا كلمة وأبوالها، هذه ما سمعها من أنس، فأخبره بها من؟ قتادة. قال له أنس قال ألبانيا وأبوالها. فإذا إذا أردت أن تروي الحديث رواية صحيحة عن حميد عن أنس أنه قال إلى أن قوله ألبانيا، وتقول ولم يسمع حميد من أنس وأبوالها إنما سمعه من قتادة عن أنس حتى يكون واضح. قال هنا كما بينه محمد بن أبي عدي وجماعة، فرواية إسماعيل فيها إدراج، يعني ابن أبي عدي وجماعة من الرواة رووا الحديث عن حميد عن أنس ونبهوا أن كلمة أبوالها لم يسمعها حميد بن أنس مباشرة إنما بواسطة قتادة. فجاء إسماعيل بن جعفر فوهم وروى الحديث عن حميد عن أنس ولم يفصل. فالذي يقرأ رواية إسماعيل بن جعفر ماذا يفهم؟ يفهم أن حميد سمع من أنس، وهو قد سمع من أنس بلا شك، وأن الحديث هذا عن حميد عن أنس بدون واسطة، لكن عند البحث تعرف أن كلمة أبوالها لم يسمعها حميد بن أنس مباشرة إنما سمعها من قتادة. طيب هل هذه الرواية ضعيفة؟ هل هذه الرواية ضعيفة؟ ليست ضعيفة في البخاري ومسلم. طيب لكن هذا السند فيه إدراج، هذا السند فيه خطأ، هذا يسمى من مدرج إيش؟ الإسناد. أدخلت رواية على رواية. ما هو الذي أدخل في هذا السند؟ أدخلت رواية أبوالها على حميد عن أنس، والصواب أن عن حميد عن قتادة عن أنس. هذا خطأ ولا ما هو خطأ؟ هذا خطأ عند أهل الحديث، هذا خطأ في الإسناد إدراج. وإن كان المتن هذا صحيح فهو سمعه من قتادة، وما في إشكال لو سمعه من قتادة، وقتادة رواه عن أنس فقتادة ثقة فلا يضر هذا. طيب انتهينا. قال كيف يعرف الإدراج؟ يعرف بوجوه. كيف نعرف أن هذا مدرج أول المتن وسط المتن آخر وفي الإسناد فوق تحت؟ كيف نعرف؟ بأمور. أولا أن يستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المتون أحيانا بعض الكلام في المتن لا يصلح أن يكون إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطيرة والتولة إن التمائم والطيرة والتولة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أيش تفهم من قوله وما منا؟ يعني وما منا إلا وقد وقع في التطير، إلا أن الله يذهبه. هل هذا ممكن أن يقوله الرسول؟ الرسول معصوم من الشرك صح ولا لا؟ إذن نحتاج تبحث من الذي قال هذه الكلمة. ابن مسعود في هذه الرواية لم يفصل، لكنه جاء من رواية أخرى أن ابن مسعود هو الذي قالها، حديث الرسول التمائم والتولى الشرك، زاد ابن مسعود وما منا يعني نحن ليس الرسول. إذن هذا يستحيل أن يقوله الرسول. أيضا في حديث العبد المملوك يستحيل أن يقول الرسول لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا واضح. طيب هذا الأمر الأول تعرف به المدرج. الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح مثل حديث مسعود قال سمعت كلمة قال الرسول كلمة وقلت أخرى، وبعضهم يقول وزدت أنا وهكذا. الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه من المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله، وهذه كلها في مدرج المتن. هذه بجمع الطرق بعض الرواة يصرح أن هذه الزيادة ليست من فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الصحابي أو من قول التابعين. الرابع، أو بتنصيص إمام من الأئمة المطلعين، يأتي ويقول هذا حديث مدرج، هذا حديث مدرج، فإذا نص إمام من الأئمة على هذا الإدراج قبلنا. السؤال، ما حكم الإدراج؟ الجواب، الإدراج حرام ولا يجوز بإجماع المحدثين والفقهاء، لأنه إضافة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ويستثنى منه ما كان لتفسير غريب مع بيان أنه من قول الراوي. إذا كان لتفسير غريب في المتن وزاد بعض الكلمات، لكن يبين ويصرح له أن هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.